الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في باب فضل التوكل على الله من كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، كتاب التوحيد منه للعلامة الوادعي رحمه الله. وكنا ذكرنا في الدرس السابق والذي قبله تعريف التوكل في اللغة وكذا أيضا في الشرع، وذكرنا شيئا من كلام أهل العلم رحمه الله حول هذه العبادة العظيمة. ومما ذكرناه يعني في الدرسين السابقين أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن التوكل على الله نوعان، ذكر أن التوكل على الله نوعان، ما هما؟ تفضل يا بندر. أي التوكل عليه في قلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو في دفع المكروهات والمصائب الدنيوية، نعم. والثاني التوكل عليه في ماذا؟ أي في حصول ما يحب ويرضى من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وذكر أن بين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. والعلامة السعدي رحمه الله له كلام طيب جدا، أن أعلى المقامات وأرفع الدرجات في التوكل في هذا توكل الأنبياء والرسل، وذلك في توكلهم على الله في الدعوة إلى الله. ذكر السعدي رحمه الله أن من المقامات العالية الرفيعة في التوكل التوكل على الله في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. قال: وهذا توكل الأنبياء والمرسلين، وهو من أعلى مقامات التوكل. نذكر اليوم إخواني في الله التوكل على غير الله، التوكل على غير الله، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، وهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. النوع الأول توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق، يتوكل على الميت الفلاني في أنه يرزقه ويعطيه، في أنه يمده بأنواع الرزق. بعض من فتح الله عليه في بعض القرى التي نعرفها قريبة منا كان فيها ولي كما يسمى، وعليه مأثر وبنى على قبره، فبعض هؤلاء الأثرياء الأغنياء كان يمر من عند هذا الضريح ويقول: إنما نعيش بصاحب هذا القبر، إنما نعيش بصاحب هذا القبر. انظر، يعني هذا في هذه الأزمان، في هذه السنين المتأخرة، يرى أنه يعيش بمدد وإعانة صاحب هذا القبر، بمعنى أن قلبه متعلق به صلى الله عليه وسلم والعافية. فهذا التوكل شرك أكبر، وهو الذي يسمى توكل إيش؟ توكل السر، هذا الذي يسمى توكل السر، أن يتوكل على ميت، على شخص في رزق أو في نصر، عند القتال، عند الحرب، عند كذا يستنصر بالأموات. وهكذا أيضا في حصول المنافع ودفع المضار، وهذا شرك أكبر كما قرره أهل العلم. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك. قال صاحب تيسير العز الحميد، قال وهذا النوع شرك أصغر، شرك أصغر. وكذا أيضا علنا بن عثيمين رحمه الله ذكر أن هذا شرك أصغر. يعني انتبه الآن، التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق. يعني الآن مثلا سلطان، ملك، رئيس، مسؤول يجري على شخص راتبا شهريا، يجري عليه راتبا شهريا في كل شهر، فيتعلق بهذا الأمر، يتعلق به قلبه تعلقا عظيما ويعتمد عليه، بحيث أنه يرى لو أن هذا الرجل قطع عنه هذا الراتب لتضرر، من أين سيأكل، من أين، من أين. فهذا فيه التفات إلى الأسباب وتعلق بالأسباب، ومن ثم حكم العلماء على هذا بأنه شرك أصغر. يعني انظر الآن، لو أن إنسان التفت، لو أن إنسان مثلا اعتبر أن هذا الراتب إنما هو سبب من الأسباب، إن انقطع يأتي الله بغيره، هذا لا شيء في ذلك، لا بأس بذلك. لكن المصيبة عندما يتعلق القلب بهذا، كما تجد بعض الناس أنه يقول مثلا قطع الرأس ولا قطع المعاش، هذا لا شك أن فيه خلل في الاعتقاد عندما يقول مثل هذا الكلام. يعني هب أن الراتب والمعاش انقطع، الله يأتيك بالرزق، يرزقك الله من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. فالعبد إخواني في الله يفعل السبب في باب التوكل كما سيأتي في الباب الذي يليه، لكن لا يلتفت إلى الأسباب ولا يعلق قلبه بالأسباب، فإنه إذا فعل ذلك كان ذلك خللا في عقيدته وفي توحيده. انظر يعني مثل هذا الكلام، يقول التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر، صلى الله عليه وسلم والعافية. فمصيبة عندما يعلق الإنسان يعني قلبه ببشر، بمخلوق، ويتوكل عليه في هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كما في النوع الأول، أو في النوع الثاني بحيث أنه يلتفت إلى هذا السبب بقلبه ويعلق قلبه به، بحيث أنه يرى أنه لو انقطع لحصل وحصل هذه مصيبة. وهذا في باب الرجال والنساء. الآن كم من امرأة مثلا زوجها يشتغل في مكان، طرأ على هذا المكان ما فيه شبهة أو محرم، فيأتي الزوج لاستقامته لصلاحه يقول مثلا أنا ما سأشتغل في هذا المكان، كان يعمل مثلا في بقالة، يشتغل في بقالة، صاحب هذه البقالة معلمة مؤخرا جاء ب الدخان مثلا والسيجارة وأدخلها في البقالة، هذا لي إيماني وصلاحي، يقول أنا ما أعمل في هذا المكان. ربما زوجته بدل أن تعينه على الخير وتقول له جزاك الله خيرا على هذا، وما نريد أن نأكل من حرام ومن شبه وخرج من هذا المكان، ربما هي الذي ماذا تقول له، لو خرجت الآن من أين سنعيش، لو خرجت الآن من أين سنأكل. سبحان الله، يعني قارنوا مثلا الآن بين هذه المرأة وبين تلك المرأة التي مات زوجها وكان هو الذي يعولها، فلما مات زوجها وجاء النساء يعزينها فيه، فجعلنا يقولن لها الآن زوجك مات من سيصرف عليك، من سيعطيك، من كعادة بعض النساء. فإذا بها تنطق بلسان الإيمان والتوكل على الله وتقول إن زوجي كان أكالا ولم يكن إيش رزاقا، وقد ذهب الأكال وبقي الرزاق. انظر، إن زوجي كان أكالا ولم يكن رزاقا، وقد ذهب الأكال وبقي الرزاق. هذا هو يقين العبد وتوكله الصادق على الله سبحانه وتعالى. أما عندما يكون حال العبد صلى الله عليه وسلم العافية كما سمعت يمشي على قاعدة قطع الرأس ولا قطع المعاش، ويحزن ويبكي ربما، وتجده سبحان الله يرسل الوسائط من واحد إلى آخر يريد كيف يرجع إلى الوظيفة، بعضهم يقول إذا قطعت الوظيفة أظلمت الدنيا في عينك، نقول هذا دليل ضعف إيمانك، هذا دليل ضعف يقينك وتوكلك على الله. وإلا الله سبحانه وتعالى قد كتب رزقك وأنت لا تزال في بطن أمك، فما عليك إلا أن تتوكل على الله. وكم من إنسان يغلق عليه باب فيفتح الله له أبوابا متعددا بعد ذلك. الأمر الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه. توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، وهذا جائز بالإجماع، كأن يوكل الإنسان غيره في بيع شراء غير ذلك من المصالح والمنافع، فهذا جائز بالإجماع. فإذن نقول التوكل على غير الله على أقسام ثلاثة: الأول توكل في الأمور التي لا يقدر إلا الله وهذا شرك أكبر، والثاني توكل في الأسباب الظاهرة وتعلق من القلب بها فهذا شرك أصغر، والثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا جائز كما سمعتم. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد التميمي العنبري مولاهم، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري مولاهم، صدوق ثبت في شعبة، صدوق ثبت في شعبة. أبوه عبد الوارث بن سعيد محدث كبير، إلا أنه كان يرى القدر، يعني والده أبوه كان يرى القدر عبد الوارث بن سعيد، أما هو فيقول الإمام أحمد كان يظهر خلاف أبيه في ذلك الرأي، يظهر خلاف أبيه لا يقول بالقدر، وهذا من توفيق الله، من توفيق الله له، لأن الغالب إخواني في الله أن الابن يمشي على طريقة من؟ نعم أبيه. الزوجة تمشي على طريقة ماذا؟ زوجها. التلميذ يمشي على طريقة شيخه، هذا في الغالب، لكن قد يثبت الله العبد في مثل هذه الأمور فيتمسك بالحق وإن خالفه القدوة كما في هؤلاء الثلاثة وفي غيرهم، يعني كالأب والمعلم والزوج. فعبد الصمد بن عبد الوارث وفقه الله فلم يكن على طريقة أبيه في ذلك. قد يعني يوفقك الله بأخ صاحب بمعلم تكون على خلل على خطأ فيعينك الله به ويردك إلى الحق مردا جميلا. وعبد الصمد أيضا له ولد اسمه عبد الوارث من مشايخ مسلم صدوق، عبد الصمد له ولد اسمه عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت البناني وفي خاله حميد بن أبي حميد الطويل. أثبت الناس في ثابت البناني بن أسلم وفي خاله حميد بن أبي حميد الطويل. وحماد تغير حفظه بأخره، وهكذا أيضا يعني عابوا عليه الجمع بين الرواة، عابوا عليه أنه كان يجمع يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، وكان في حفظه شيء، ومن كان في حفظه شيء لا يقبل منه هذا الجمع بين الرواة، إنما يقبل من الحفاظ الأثبات الذين يفصلون الروايات ويميزون المرويات، هذا يقبل منه. الزهري لما روى حديث الإفك رواه عمن؟ عن جماعة من التابعين، فلان وفلان وفلان، قال وكل حدثني ببعض هذا الحديث، يقبل من الزهري. الإمام مسلم كم يجمع من المشايخ في صحيحه، لكن انظر كيف يفصل، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، فإذا كان يفصل في ماذا؟ الصيغ، فما بالك في الألفاظ. لكن عندما يكون الراوي في حفظ شيء ويقول حدثني فلان وفلان 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 عن فلان، ويكون في هؤلاء الرواة الذين جمعهم منهم من هو ضعيف، ربما تكون اللفظة المذكورة إنما هي اللفظة التي قالها ماذا؟ الضعيف. فمن ثم لم يقبلوا من حماد بن سلمة ومن جماعة، من جماعة، لعلنا إن شاء الله في درس آخر نملي الرواة الذين لم يقبل منهم الجمع بين الرواة والذين قبلوا منهم ذلك. وحماد بن سلمة هو الذي يقول ماذا؟ من طلب الحديث لغير الله إيش؟ مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به، وكان شديدا في السنة على المبتدعة وعلى الجهمية، ولهذا طعنوا فيه وتكلموا فيه، وما ضره ذلك، ما ضره ذلك، كان من الصالحين العباد الزاهدين رحمة الله عليه. ويعني من العجائب أنهم حتى ماذا جعلوا له ولدا، مع أن حماد بن سلمة تزوج 70 امرأة ولم يولد له، 70 امرأة تزوج ولم يولد له، وهؤلاء المبتدعة لفقوا له ولدا وذكروه وسموه زيد، زيد بن حماد بن سلمة، وقالوا كان يدس له الأحاديث المكذوبة في كتبه، وما عنده ولد أصلا، ما عنده. لكن كما هي عادة المبتدعة أنهم لا يبالون بمثل هذا. قال عن عاصم بن أبي النجود عن زر وهو بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي ثقة جليل أخرج له الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه، والمتن لعله يطول علينا إن شاء الله الدرس القادم نتكلم فيه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.